هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم في الشهر الفضيل. أحبتي الكرام، نحن نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان ومحاذير التصعيد سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف وإياكم عند استضافتنا للمختص في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة لدقائق نحدثه عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم، سنتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة شاعر وأديب وكاتب فلسطيني آخر. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأكارم أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة إن الوكالة مقبلة على أزمة مالية كبيرة بعد إعلان بعض الدول الممولة إرجاء التمويل أو تحويله إلى أوكرانيا لإنقاذ الوضع الإنساني هناك، مؤكدا ضرورة استمرار الأونروا في خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
منذ مدة ووكالة الأونروا لم تعد بخير جراء الأزمة المالية، فعدة سنوات مرت بين تخفيض فعلي لتمويلها أو تهديدات بقطعه مع أبعاد تمس بقضية اللاجئين، ما جعلها اليوم أمام وضع مادي أكثر صعوبة يمكن أن يجعلها أمام معضلة كبيرة، خاصة خلال الأشهر المقبلة كما جاء على لسان مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة، وذلك بعدما أرخت أزمات العالم بظلالها على أحد أبرز الأدلة على تهجير الشعب الفلسطيني، إذ أن بعض الدول الممولة فضلت تحويل جزء كبير من مخصصات الوكالة إلى أوكرانيا استجابة للوضع الإنساني هناك كما تقول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أزمة أوكرانيا أثرت على الوضع المالي للأونروا من خلال ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية، وهو ما أعجز الوكالة عن تأمينها للاجئين كما يؤكد أبو حسنة. إلى كل العالم إذن بمن فيه الدول العربية أصدرت الوكالة تحذيراتها، فقد ازداد عدد اللاجئين وبقيت موازنة هذا العام على حالها، إلا أن تطورات هذا العالم اليوم ليست أقسى وأعقد من قضية اللاجئين المرتبطين بخدمات الأونروا الصحية والتعليمية، والتي وضعت كحل وصفوه بالمؤقت منذ عشرات السنين بانتظار العودة إلى مدنهم وأراضيهم، مخاوف جارية شادة باتت تحف هذا الحق، خاصة مع التطور الحديث عن احتمالية انهيار الأونروا ووجود نوايا أمريكية وأوروبية قوية لإقفالها وإنهاء دورها، مصحوبا ذلك بطي صفحة حق عودة اللاجئين إلى فلسطين وتثبيت الاحتلال في فلسطين انطلاقا من إغلاق المنفذ الإنساني الذي يعتبر مكرسا ومكرسا للحفاظ على حقيقة أن ما في فلسطين هو احتلال وأن للاجئين حقهم الثابت في العودة. ولم تعد المسألة محط شكوك، بل إن التصفية تتغذى بين الحين والآخر على تصريحات تدريجية كان آخرها اقتراح أممي لإلحاق هيكلية الأونروا في لبنان بقوات اليونيفيل. الاقتراح الذي رفض فلسطينيا أرفق بعدة مسارات، منها دمج الوكالة مع المفوضية السامية للاجئين أو دمج مؤسساتها بوزارات الدول المضيفة. كل ذلك فجر الغضب نحو مؤامرة دولية هدفها توطين اللاجئين في دول الشتات ووضع حد للملف المؤرق للاحتلال رغم إطالة أمده وحتى إهماله، إذ إن الوكالة تعتبر اعترافا والتزاما دوليا بملكية الأرض للاجئين ولا تعلم مآلات وضعهم في المراحل المقبلة، بينما هم يعانون الأمرين بالرغم من وجود ما تسمى وكالة الغوث.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، في أي سياق تضعون تصريحات مستشار الأونروا الإعلامي عدنان أبو حسنة؟ وهل من رابط بين هذه التصريحات وبين اتفاق الإطار الذي وقع بين الوكالة وواشنطن؟
نعم، نحن نضع هذه التصريحات في خانة الخطورة البالغة التي تعصف بالأونروا، وخاصة عندما يتم ربط تمويل الأونروا بالأزمة الأوكرانية ومدى التأثير والانعكاسات التي يمكن أن تلحق بموضوع اللاجئين ودعم الأونروا جراء هذه الأزمة التي لا أحد يعرف إلى متى يمكن أن تمتد. نحن لا نرى أن هناك وجهة بربط هذه الأزمة بتمويل الأونروا، وخاصة أننا نتحدث عن مؤسسة دولية ترعى شؤون ما يزيد عن 5,800,000 لاجئ فلسطيني لهم احتياجات و يعني متطلبات رئيسية وأساسية، وبالتالي التأثير سوف ينعكس بشكل سلبي وسلبي جدا على كل مناحي الحياة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. هذه التصريحات المتعلقة بعدد من الدول التي أبلغت أنها سوف تؤجل الدفعات والتعهدات المطلوبة منها، وأن عدد آخر من الدول أبلغ أنه لم يتمكن من دفع كامل المبلغ الذي تعهد به، هذا ناهيك على يعني عدد من الدول التي أصلا لم تتقدم بتعهدات للأونروا، هذا إضافة إلى التحريض الأمريكي والإسرائيلي على الأونروا بهدف إضعافها وتقويض عملها وصولا إلى إنهائها وتحويل الأونروا إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة، تماما كما خرجت بعض التصريحات من بعض دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا يعني النية لتحويل الأونروا إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة مع الحفاظ على الهيكل.
طيب سيد محمود، المطالب بأن يكون دعم الأونروا هو عربي فقط يكشف توالي تفاصيل المخطط بإناء المنظمة الأممية، وهي في حقيقة الأمر المؤسسة الوحيدة الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني، كيف تفسرون ذلك؟
نعم، نحن من زمن طويل يعني قاومنا كل المحاولات التي كانت تهدف لتعريب الأونروا وتحويل شؤونها إلى الدول المضيفة، حتى لو كانت الأموال التي تدفع يمكن لها أن تتحول إلى الدول المضيفة. فنحن هنا نتحدث عن مؤسسة دولية، أي بمعنى أن المجتمع الدولي هو الذي يجب أن يتحمل مسؤولية هذه المأساة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء النكبة الفلسطينية في عام 48. وبالتالي هذا كله ربطا بالقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها. وبالتالي التحويل شؤون اللاجئين للدول المضيفة هذا مرفوض جملة وتفصيلة، وهذا نصل المجتمع الدولي من مسؤولياته وإلقاء كاهل المشكلة والاهتمام لدى الدول المضيفة. هذا تقويض لقرار 194 وتنصر المجتمع الدولي من مسؤولياته، هذا بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلا.
محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، وفي نهاية هذه الفقرة نحن أيضا نشكر زملائنا شيماء الغراوي وامتثال الأشقر وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الضيف الذي كان معنا في هذا اللقاء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، محورنا الكيان ومحاذير التصعيد. بعد سلسلة من العمليات الفدائية النوعية في عمق الكيان، أطلق الاحتلال عملية تحت مسمى كاسر الأمواج لتعكس تخبطه وفشل منظومته الأمنية أمام إرادة المقاومة الفلسطينية، وعلى وقع حراك من جانب الاحتلال لتجنب مواجهة جديدة مع قطاع غزة، جاءت العمليات في بئر السبع والخضيرة وتل أبيب لتظهر الخلل الأمني وسط تهويل بالرد لا يعد كونه فقاعة كلامية لمحاولة حرف النظر عن الفشل من جانب المنظومة العسكرية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
يقول قائل إن كثرة التهديد لا تنم عن قوة بقدر ما هي دليل على الضعف في مكان ما. تسري هذه المقولة حاليا على الكيان الإسرائيلي على اعتبار أنه يكثر من التهويل في مقابل منجزات محدودة، لا سيما بعد العمليات الفدائية الأخيرة التي عجزت منظومته الأمنية عن منعها. المنظومة التي لطالما تغنت بها تل أبيب سقطت نسبيا تحت التجربة، وهو فشل لم يكن منتظرا إسرائيليا، ولهذا يعمد الاحتلال إلى حرف النظر عن تفصيل الخرق الحاصل عبر رفع السقوف الكلامية ضد المقاومة ورفع التأهب الأمني تحت مسمى كاسر الأمواج وسواها. حالة الوعيد الإسرائيلية لا تعد كونها فقاعات إعلامية لا أكثر، تعكس تخبطا واضحا كما هو مشاهد. وهنا يؤكد كثيرون أن ما يمنع تل أبيب من ترجمة تهديداتها هو توازن الردع الذي فرضته المقاومة عقب معركة سيف القدس، وما تبعه على توالي الأحداث من إعلان الاستنفار والتعبئة من الأجنحة العسكرية، لا سيما سرايا القدس التي حذرت مؤخرا من محاولات الاستفراد بمدينة جنين تحت طائلة التصعيد. يخشى الاحتلال في الحقيقة انفراط عقد السبحة وتدحرج كرة الانفجار، ما قد يضع الكيان هذه المرة أمام العجز عن الاستفراد بأي بقعة من فلسطين بعد أن باتت الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وقت واحد، وهو ما لا طاقة للاحتلال على احتماله. وبما أن حسابات الميدان لا تخفى على الساسة الإسرائيليين، فمن الطبيعي ربط اللقاءات السياسية بين تل أبيب وعواصم عربية مطبعة بالوضع الفلسطيني، إذ تؤكد تقارير عديدة أن الاحتلال يرغب جديا في الحفاظ على التهدئة مع قطاع غزة بعد أن باتت المقاومة صاحبة مبادرة وقادرة على التحكم بالمشهد.
نعم، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، هل وضعت عمليات الداخل حدا لمحاولات تصعيد الاحتلال؟ ماذا عن وجهة الأجهزة الأمنية في الكيان؟ وما الموقع الذي يشغله قطاع غزة في معادلة الصراع؟ نعم، عن محاذير الاحتلال من تطور الأوضاع على المستوى الفلسطيني نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المختص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة. أرحب بك دكتور عمر في لقائنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير دكتور.
حياكم الله وأنتم بخير.
سلسلة من العمليات شهدها الداخل المحتل، قام الاحتلال طبعا بالتركيز بعدها على جنين، وذلك بعد تلويح رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بالقبضة الحديدية. كيف يقرأ القادة الأمنيون في كيان الاحتلال هذا المشهد؟
حقيقة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متضاربة في مواقفها فيما يتعلق بكل المقاومة الفلسطينية، سواء كانت الموجة قبل العمليات الثلاثة أو بعد العمليات الثلاثة. لذلك الإسرائيلي لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال، ماذا فعلتم بكل جولة من جولات المقاومة؟ فإذا ذهبنا إلى 2000 على سبيل المثال لوجدنا السوق الواقي، وقد كلف إسرائيل أكثر من 15 مليار شيكل. إذن هل هذا السوق منع المقاومة الفلسطينية؟ الإسرائيلي يقول لا، بدليل استمراريتها. فإذا ذهبنا إلى كاسر الأسوار، حامي الأسوار الذي قال حامي أسوار القدس، فإذا سألنا الإسرائيلي هل حمايتكم لأسوار القدس منعت المقاومة الفلسطينية؟ فالسؤال نفس الإجابة في 2000، وكذلك نفس السؤال نفس الإجابة بال 2022، فكسر الأمواج، فحزام الأسود، فسوق إيتان، عمود السحاب، كل هذه العمليات الإسرائيلية لم تسفر عن سفر مقاومة بغض النظر عن وسيلتها.
نعم.
لكن النقطة المهمة في هذه الجولة وبهذه العنجهية لإسرائيل التي هي جزء لا يتجزأ من أدبيات حكومات إسرائيل، فإن هذه الأدبيات تقول ما يلي: إن الإسرائيلي لا يستطيع أن يحرز صفر صواريخ من قطاع غزة، بدليل 14 حربا.
نعم.
او كما يقول الاسرائيلي 14 جولة. وكما يقول امنا وكما يقول امنا بن دافيش في القناة 13 ان تبادل اللكمات مستمرة ما بين دويت اسرائيل والمقاومة. فالان كل العيون الان تنصب على قطاع غزة.
نعم.
هل معنية قطاع غزة بالتصعيد؟ هو الذي يصعد هو اسرائيل وليس قطاع غزة. لان كل الهجمات التي دلعت في قطاع غزة كان سببها الاسرائيلي وليس سببها الفلسطيني. لان الفلسطيني يعاني من حصار عمره 14 عاما او 15 عاما، وهذا الحصار لم يضعف المقاومة ولم يضعف منظومتها التنظيمية كما يقول الإسرائيلي وليس كما نقول نحن.
نعم.
لذلك نعم. إسرائيل أمام هذه المقاومة الفلسطينية أطلق العبارة التالية على أن المقاومة لدى الفلسطينيين DNA بمعنى جيني، بمعنى جزء بالخلق. ولذلك قال جون تيسكي نفتخر بهذه الشهادة أننا نواجه فلاحا فلسطينيا عنيدا متمسكا بأرضه. كل هذه الحقائق تستطيع اللوجية الفكرية الدينية اللاهوتية الإسرائيلية النابعة من أسرار العهد القديم والتي لا تعترف بالفلسطيني إلا كونه مخربا، ولا تعترف بالفلسطيني إلا بكونه غريبا.
نعم.
وهو ضيفا في هذه الأرض. والحقيقة أن الغرباء في هذه الأرض هم، وهم الضيوف آجلا أم عاجلا، وهم ضيوف بقوة السلاح الغربي بكل قواه العظمى، سواء كان السلاح السوفيتي منذ عام 1945 43 أو بسلاح أمريكي أو بسلاح فرنسي. فإن هذا الكيان الإسرائيلي يعلم علم اليقين بأنه لغاية الآن فشل على صعيد إضعاف التواجد الفلسطيني في الأرض الفلسطينية برغم من كل هذه القوائم من الشهداء وهذه القوائم من الجرحى التي لا تعد ولا تحصى، ومن هدم البيوت ومن الإسراع في هدم البيوت ومن الإسراع في هدم البيوت. لكل هذه الاعتبارات الإسرائيلي يعتقد لغاية الآن أنه لم يحرز انتصارا حاسما.
نعم.
لم يحرز انتصارا حاسما على الإسرائيلي على الفلسطينيين.
دكتور عمر، يعني عام يمر على معركة سيف القدس والعدو لا زال يواصل انتهاكاته على مستوى المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وأنتم أشرتم إلى أن البوصلة تتجه، بوصلة الأحداث تتجه نحو قطاع غزة، لكن كيف تقرأ أجهزة أمن الاحتلال واقع الضفة اليوم؟
الواقع الضفة الغربية كما يقول الإسرائيلي هو ملتهب، ولكن الإسرائيلي يقول لن نسمح أن تصبح الضفة الغربية كقطاع غزة. ويقول إسرائيل في أمس جينيس يقول لقد أحبطت أجهزة الأمن الإسرائيلية 10 عمليات كانت موجهة لإسرائيل سواء كان صادقا أو كاذبا، بمعنى عندما تقرأ تقارير المخابرات الإسرائيلية فإن هذا يعني أن الفلسطينيون لا يسكتون عن حقهم برغم من كونها من فئة المستضعفة.
نعم.
الآن يقول في 2021 أحبطت المخابرات الإسرائيلية ما لا يقل عن 400 عملية تخريبية ضد الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية. هو يقول ذلك وبالاقتباس الدقيق. وعلى الزين جنس أمس يقول الأجهزة الأمنية أحبطت أكثر من 10 عمليات كانت متوجهة إلى عمق دوية إسرائيل. إذا كانت صادق أو غير صادق فإن هذه النجاحات كما يصورها الإسرائيلي لنفسه لا تمنع العمليات مطلقا، لأن منع العمليات لا يتم إلا باتفاق سياسي أو بفوز سياسي. فإذا كانت المقاومة لغاية الآن لم تكسر الحصار برغم من صمودها برغم من ثباتها، فإن هذا الصمود لم يسفر لغاية الآن عن كسر الحصار أو عن إسلامية المسجد الأقصى أو وقف عقبدة كتائب الجيش ما يسمى مستوطنين في الضفة الغربية.
نعم.
لكل هذه الاعتبارات هذا جزء لا يتجزأ من الثقافة الإسرائيلية ومن الذهنية الإسرائيلية ومن الفكر الإسرائيلي. صدقني من كل لقاء مع حضرتكم الكرام لا أتكلم برأيي، وإنما كله اقتباسات دقيقة من الشاشة الإسرائيلية. لذلك الإسرائيلي لا يوجد له هم، ولا يوجد له خطر على الأمن، ولا يوجد له مشكلة أمنية إلا الفلسطينيين، سواء كانوا مقاومين أو مدنيين أو اجتماعيين أو كانوا مفاوضين. لذلك على القيادة الفلسطينية سواء كانت مفاوضة أو مقاومة أن تحرز نصرا لهذه الفئة المستضعفة، لأن الفئة المستضعفة في التاريخ وفي القرآن الكريم هي المنتصرة شئنا ما بينا. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، نحن الفئة القليلة الآن بإمكانياتها الاقتصادية وبإمكانياتها في التسليح وبإمكانياتها بكل وسائل الحياة. انظر قطاع غزة 4 ساعات كهرباء، انظر 48 أكثر من 70% من سكان عارة وعرعرة الذي هم مواطنين دولة إسرائيل ويحملون الهوية الزرقاء، لا توجد كهرباء رسمية عندهم إلا بطريقة غير صحيحة أو بطريقة ملتوية. إذن نحن الفلسطينيون الفئة المستضعفة في كل وسائل الحياة، ومع ذلك هذه الفئة المستضعفة هي المنتصرة. جواب نعم.
نعم. طيب في سؤالي أيضا لكم، لربما السؤال الأخير، ماذا في حسابات الاحتلال بالنسبة لأراضي 48؟ يعني معركة النقب بما تنتهي بعد أو لم تنتهي بعد، وهناك إجماع فلسطيني في الداخل على الدعم والإسناد؟
في إجماع فلسطيني للأسف، وهذا من الحجج ضد إسرائيل.
نعم.
كل الجنوب، كل فلسطينيي الجنوب شجبوا عملية محمد القيعان وشجبوا عملية الخديرة بلا استثناء، والشاشة الإسرائيلية ملأت بالأسماء والصور وليس مطشطشة، أو يعني الصور واضحة والأصوات واضحة، وحتى باستوديوهات الإسرائيليين كثير من فلسطينيين 48 شجبوا العملية. مع ذلك الإسرائيلي لا يقبل بذلك. يقول الإسرائيلي سابقا لماذا لا يشجب الفلسطينيين العمليات؟ فسواء شجب الفلسطيني أو لم يشجب، فالنتيجة أن إسرائيل دولة احتلالية شاءت أم أبت. وطالما أنها دولة احتلالية فينطبق عليها ممارسات أي احتلال بالتاريخ، وهذا قانون وهذا بحث علمي. الآن ما هي الإجراءات القانونية، ما هي مسلكيات وسلوك وتصرفات الاستعمار الياباني لفيتنام أو الاستعمار الفرنسي لفيتنام أو الاستعمار الأمريكي لفيتنام؟ تشابهوا بالممارسات، وهي قتل المدنيين وحرق القرى وهدم البيوت وضغط البنى التحتية كما يحصل تماما بقطاع غزة. الآن العالم يتباكى على 121 طفلا قتل في أوكرانيا. كم طفل قتل رسميا وموثق توثيق صحيح بكل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي نقبل بالترقيم الإسرائيلي؟
نعم.
14 جولة.
نعم.
وهي أكثر. نعم. من ذلك الإسرائيلي طالما هو محتل لا يمكن أن تنطبق عليه إلا أخلاق المحتلين.
نعم.
اقتحامات للمنازل، اقتحامات للمدن، للبيوت، هدم للبيوت، السيطرة على كل شيء في الضفة الغربية، الكهرباء، الماء، الأموال، الحركة.
نعم.
الذهاب.
نعم.
الإياب، المعابر، كل شيء بيد الإسرائيلي، وكذلك في قطاع غزة كل شيء داخل الحصار تستطيع إسرائيل تتحكم به عن بعد، ومع ذلك الفلسطينيين في 48 يعانون من عدم وجود الكهرباء في بيوتهم بصورة رسمية، ويعانون بأن تجمعاتهم السكانية غير معترف بها بهيكلية وزارة الداخلية الإسرائيلية، ويعانون من أكثر 100,000 مخالفة سجلت حسب قانون كلمن.
نعم.
والتي عقوبتها، والذي يعني عقوبة هذه المخالفات الهدم، بمعنى أن أكثر من 100,000 أسرة فلسطينية.
نعم.
مهددة من قانون كلمن بالهدم. لكل هذه الاعتبارات الإسرائيلي لا يحصى على الأمن كما يريد ولا يحصى على الهدوء كما يريد حتى هذه اللحظة.
أحسنتم.
بالرغم من كل ممارساته الاحتلالية.
المتخصص في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهش.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، واحة الصبار، نستمع إليها.
واحة الصبار.
الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، كاتب روائي ومسرحي، له 15 عملا أدبيا ما بين رواية ومسرحية ونقد، وأيضا هو باحث أكاديمي لعدد من الكتب البحثية في الصحافة والسياسة. يمتلك الروائي رؤية فنية أدبية عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني وعمق الحياة اليومية التي نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا. كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن التزييف للواقع. كان يحمل بيده ريشة ترسم وجه الأرض وعالما فلسطينيا ينبض بفكر وثقافة وفن تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتون. التقينا بالكاتب والروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض ليحدثنا عن واقع الرواية الفلسطينية، فكان هذا اللقاء. عند دكتور أحمد رفيق عوض، يعني بداية وبعد الترحيب، نود التساؤل حول واقعية الرواية الفلسطينية، خصوصا في ظل اختيارك للرواية كاتجاه للكتابة الأدبية.
الرواية الفلسطينية حقيقة يعني متعددة جدا، خاصة بعد أوسلو. بعد أوسلو الرواية الفلسطينية تعددت مضامينها تماما واختلفت. من يعني كانت قبل أوسلو كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن فلسطين بشكل مثالي جدا. الفلسطينيون شعب رائع، هم أبطال، الأرض سائرة، إلى آخره إلى آخره، والعدو معاناه ووصفاته إلى آخره. بعد 92، بعد أوسلو وتوقيع معاهدة السلام، الفلسطيني بدأ يبحث أكثر وبدأ يسأل أكثر وبدأ محرجا أكثر. فرأينا التعدد في مضامين الرواية وتعدد في أشكال الرواية، وبالتالي رأينا الفلسطينيون هم شعب عادي، ليس هناك أبطال، هناك انكسار، هناك تساؤلات، هناك بحث، هناك تأمل، هناك رواية السيرة، رواية البطل المنقوص المهزوز. يعني صارت الرواية أكثر، لم تعد واثقة جدا، صارت تسأل أسئلة كثيرة، لم تعد تقدم أجوبة. بدأ النقد الذاتي. في الماضي لم يكن هناك نقد ذاتي، الآن أصبح هناك نقد وتساؤل وتشكيك، ورأينا الخصم أو العدو يتحول إلى خصم والخصم يتحول إلى آخر. تغير كل شيء في بعد أوسلو. الرواية الفلسطينية تغيرت، هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك في الرواية الفلسطينية خارج الضفة والقطاع، خارج فلسطين. أصبحت أيضا الرواية خارج فلسطين رواية متعددة بتعدد الأماكن، وبالتالي ليس هناك رواية فلسطينية واحدة، وليس هناك كاتب روائي فلسطيني واحد، هناك كتاب روائيون فلسطيني مختلفون ورواية فلسطينية مختلفة. ليس هناك، لم يعد هناك رواية فلسطينية واحدة حتى ولو كان موضوعها فلسطين فقط.
هناك من يرى أن الرواية كما هو حال أدب المقاومة قد تأثرت بعد أوسلو والدخول في متاهة التسوية، ومدى اختلاط السياسة بالرواية على وجه التحديد؟
حتى أدب المقاومة هناك فرق، يعني أنا بعد أوسلو أدب المقاومة إلى حد كبير اختفى، لم تعد موضوع المقاومة، أصبح كما قلت، أصبحت الرواية الفلسطينية رواية هوامش، رواية أسئلة، رواية تشكيك، رواية نقد، رواية جدل، لم تعد المقاومة رواية المقاومة هي هي. لم يعد هناك المقاومة بمعنى القديم السافج الكلاسيكي اللي باللونين الأبيض والأسود، لا، بعد أصله الأمور اختلفت كليا. وأدعي أنا كتبت مقال نشر بعدد من الصحف حول اختفاء رواية المقاومة، لأنه بعد أصله كما قلت يعني هناك كان في عهد التغيير للأولويات والأجندات، أصبحت مواضيع مثل الديمقراطية والتنمية وبناء المؤسسة والمحاسبة والمكاشفة والحوكمة إلى آخره، أصبحت هذه قضايا جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى الكاتب الفلسطيني، وبالتالي اختلفت الأمور. وبالمناسبة عندما تكتب رواية أنت لا تبتعد عن السياسة، يعني الآن السؤال هو كيف تخرج ما تفكر به بالسياسة في ثوب أدبي جميل، هذا هو الموضوع. يعني السياسة دائما وراء كل شيء حقيقة، والرواية هي الساحة الخلفية للفلسفة والسياسة والدين أيضا، وبالتالي الرواية عمل خطير جدا جدا، لأنه هو الذي يعني هي التركيبة العجيبة التي تخلط كل هذه الأشياء بشكل جمالي قابل للمرور وقابل للاستهلاك من الجمهور. ومن هنا خطورة الأدب، لأنه الأدب تأويلي، الأدب مجازي، وفيه كل شيء.
دكتور أحمد رفيق عوض، يعني هناك من يقول أن الرواية الفلسطينية دخلت متأخرة على خط الثورة الفلسطينية المعاصرة، لم تكن كحال مجالات شتى من الأدب الفلسطيني.
لا، مرة أخرى هذا يعني الإجابة على ذلك، هناك تاريخ في التاريخ الفلسطيني منذ 100 عام حتى اليوم، كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بمعنى التحرير والاستقلال إلى آخره، وكانت الرواية تعبر عن ذلك جيدا. يعني عندما نأخذ روائيين كثر من الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وحتى الثمانينات، كان هذه المعادلة، الرواية المقاومة بعد أوسلو اللي اختلفت الأمور جدا، وكما قلت يعني اختفت الرواية المقاومة اختفى المقاوم واختفت البندقية وحلت محلها مفاهيم جديدة وأشخاص جدد ورفائل جديدة، وبالتالي الرواية تحكي سعادة واقعها، الفن ابن واقعه دائما وابدا، وبالتالي يعني عندما يكون هناك سيادة لشعار معين الفن يعبر عن ذلك، وعندما يختفي هذا الشعار ويحل محله شعار آخر الرواية تعبر عن ذلك، الفن يعبر عن ذلك. وهكذا فإن مسألة المقاومة وارتباط الرواية بالبندقية هي مسألة تاريخية أكثر منها مسألة مفروغ منها. يعني
نواصل الحديث حول الرواية الفلسطينية، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، ونكمل معه الحديث حول واقع الرواية الفلسطينية ومستقبلها. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني على مدار تاريخ الرواية الفلسطينية هل من نقلة نوعية للرواية يمكن الحديث عنها؟
الرواية الفلسطينية مثل الرواية العربية، يعني هي جزء منها لا يتجزأ بالمرة. الرواية العربية الآن وصلت إلى برأيي أن رواية التسعينات التي نعيش فيها عمليا هي رواية المبتذل المهمش المعتم الطقوسي الإيروتيكي، تكسير اللغة، تكسير الشخصية، تكسير الزمان، تكسير المكان. الرواية الآن العربية والفلسطينية تعبير عن التحطم، الحيرة، الاغتراب، تهشم البنى الاجتماعية، تهشم البنى الثقافية، قتل الآباء، وبالتالي هذه الرواية عمليا كثرت الجدل طبعا، وكثرت الأسئلة وتعددها، مهاجمة الدين، مهاجمة كل البنى اللي يسموها البطريركية كما يقال. هذا ما يميز الرواية العربية الآن، والرواية الفلسطينية هي واحد منها.
مسيرة طويلة للأدب الفلسطيني بما في ذلك الرواية، يعني كأحد الوجوه الأدبية، يعني لو أسعفنا التعبير هنا وتسألنا أين موقع القوة والضعف في هذه المسيرة الأدبية الفلسطينية؟
يعني المسألة ليست بالإنجازات والإخفاقات، الرواية الفلسطينية هي عمل أدبي فني، يعني ليس بحساب الربح والخسارة المسألة، لذلك يعني ربما لم أفهم سؤالك جيدا، لأن العمل الفني ليس فيه إخفاق وإنجاز بقدر ما أنه الأدب هو تعبير عن حالة، تعبير، والحالة هذه حالة واقعية تاريخية فيها ما فيها، ولا نحاسب الأدب بطريقة الربح والخسارة بقدر ما نحاسبه على مدى جماليته أو كل جماليته.
أخيرا الروائي أحمد رفيق عوض، يعني نظرة مستقبلية لواقع الأدب الفلسطيني وتحديدا الرواية، حيث أنت اتجهت للكتابة.
يعني أنا دائما متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أعتقد أنه الرواية الفلسطينية كالحالة الفلسطينية، كلما كان كلما ارتقينا بالحالة الفلسطينية باتجاه الحرية والاستقلال، كلما كانت الرواية تعبر عن ذلك، وكلما كان الواقع سيئا ومحتما وضبابيا، فبالتالي الرواية ستعكس ذلك. المسألة هنا أنه كم هي الرواية جميلة رفيعة المستوى تعبر عن واقعها بطريقة رائعة ومن ثم تتجاوزه، هذا هو السؤال. ذلك يعني لا نقرأ الرواية كما نقرأ الواقع التاريخي، نقرأ الرواية بعينين غير عينين التي نقرأ بهما الواقع التاريخي. نذهب إلى الرواية من أجل الجمال والمتعة والفن، ولا نذهب إلى الرواية لنقرأ تقريرا سياسيا أو صحفيا، هذا هو المشكلة. لذلك أنا أحلم أن يكون هناك رواية فلسطينية تعبر عن الفلسطينيين وروحهم وثقافتهم ومكانهم الفريد ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في العالم كله من أجل السلام والمحبة والاستقرار.
نعم، في الختام نتقدم بشكرنا الجزيل للرواية الدكتور أحمد رفيق عوض على هذا اللقاء وهذا التقديم الوافي لواقع الرواية الفلسطينية، وإلى أن نلتقي مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكارم، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، في أمان الله.